بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وأشرف الكائنات أجمعين، محمد وآل بيته الخلفاء المنتجبين. كنا في قاعدة القراءات القرآنية ووصلنا إلى هذه الجهة في القاعدة، وهي استعراض تاريخ وروايات جمع القرآن الكريم وتدوينه لما له من فوائد جمع في قواعد علم التفسير. ونحن الآن في مقام استعراض روايات أهل السنة الثلاثة، بعد ذلك نتعرض إلى روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأن هي فيصل المقام روايات أهل البيت. نعم، فالحديث اللاحق نقرأ 89. الحديث يرويه ابن أبي داود في كتاب المصاحف، الابن لصاحب كتاب السنن أبو داود، الابن كما مر بنا مرارا صاحب كتاب المصاحف من أشهر كتبه، حيث يذكر فيه تدوين وجمع القرآن الكريم، ولذا اشتهر الابن بهذا الكتاب كتاب المصاحف. وطبعا جل الروايات التي يرويها، لا أقول كلها، قل الأكثر إن لم يكن جل، أكثر الروايات التي يرويها موجودة في متوزعة في الصحاح الستة أو العشرة، يعني لم يختص هو بها فقط، بل حتى في الصحاح العشرة موجودة. ولكن على حال وكتب أخرى طبعا من كتب الروائية للقرآن الكريم لتفسير القرآن الكريم عندهم، لكن على حال هو كتاب متميز يروي بسنده، ولا أذكر السند الآن اختصارا، يروي بسنده عن كثير بن أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له 12 رجلا من قريش والأنصار، فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت، قال: فبعثوا إلى الربعة. هو يبين ابن كثير الربعة يعني كتب المجتمع، فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بها، يعني المصحف الذي جمعه عمر والمصحف الذي جمعه أبو بكر كان في بيت عمر، فجيء بها قال: وكان عثمان يتعاهدهم. هذا طبعا يبين لنا أمر سنركز عليه فيما بعد، أن منهاج التدوين أو الجمع للسور والآيات وسياسة هذا التدوين، الآن لا نريد أن نقول مسيسة، لأن الجانب القطعي في القرآن الكريم أمر، هذا أمر عظيم. أما القراءات أو الترتيب في بعض الآيات أو الترتيب في السور ليس بحسب، لأن من المسلم أن ترتيب السور ليست بحسب التنزيل. عندما يقال ترتيب السور ليست بحسب التنزيل، يعني ليست بحسب الوحي النازل، وإنما هذا الترتيب أمر ارتكبه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو زيد بن ثابت أو المجموعة التي وظفت من قبل سلطة الخلافة في ترتيب الصور. الآن الهدف منها كان تنظيم تبويبي أو هذا بحث آخر، لأنه سنبين أن في روايات أهل البيت عليهم السلام يبين الإمام الصادق عليه السلام أن ترتيب الصور، وكذلك في الجملة بعض النسبة المعوية في ترتيب الآيات، ولو نسبة معوية محدودة ليست كبيرة، نسبة معوية محدودة في ترتيب الآيات وفي ترتيب السور. لو رتب الآيات والسور بحسب ما أنزل كما هي الحال عليه في مصحف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لاتضح الكثير من حقائق القرآن لعموم المسلمين. يعني هذا البيان في روايات أهل البيت سنقرأه فيما بعد، أن الترتيب في الصور وفي بعض الآيات للصور أمر بالغ الأهمية في اقتناص دلالات وظهور القرآن الكريم، أمر بالغ الأهمية في مرامي ومغازي القرآن الكريم. قصور البشر عن بل النخب والعلماء في البشر فضلا عن عموم البشر عن اقتناص جملة من أسرار حقائق ومعاني القرآن الكريم، الحاجز المانع عن ذلك قضية الترتيب في السور والترتيب في جملة من الآيات. و يعني كما ذكرت أن علماء الفريقين متفقون مسلمون على أن ترتيب السور يقينا ليس هو كما أنزل. نلاحظ الصور المكية كثير منها متقدم على الصور مثلا ماذا؟ عفوا الصور المدنية كثير منها متقدم على الصور المكية، بينما كل الصور المكية هي الأول نزولا. أو نلاحظ الصور المدنية المتأخرة نزولا متقدمة في التدوين على الصور المدنية المتقدمة نزولا، فالمتقدمة أخرت والمتأخرة قدمت. تأثير هذا المطلب لو أردنا أن نبينه شبيه، الآن افترض أنت عندك فيلم معين من بعض المثال يقرب من جهة لا من كل جهة. لو كان لدينا فيلم معين عن سلسلة أحداث، وهذه الأحداث حلقات، وأنت لم تستطع أن تضبط ترقيم هذه الأقراص التي فيها تصوير هذه الأحداث، حينئذ سيصعب عليك معرفة سلسلة تعاقب الأسباب والمسببات والنتائج. تختبط لديك أو لا تختبط؟ يعني كثير من حقائق الأحداث وحقائق الرموز والخفايا ستخفى عليك لا محالة. ولذلك يعني هذا بحث الترفيه طبعا احد بنود وبحوث بحث القراءات وبحث جمع القرآن وتدريجه في بيان اهل البيت كما سنقرأ ان شاء الله الروايات. الترتيب هو روح الدلالة القرآنية. يعني بدون هذا الترتيب بدون الوقوف على الترتيب الحقيقي أنت أيها القارئ القرآن، أنت أيها الباحث، أنت أيها العالم بعلوم قواعد التفسير لن تستطيع أن تصل إلى أعماق الحقيقة القرآنية من دون ماذا؟ من دون الوقوف على الترتيب. شبيه الآن الإنسان يريد أن يصل إلى غاية معينة، إلا أن الطرق متقطعة والأزقة متداخلة ومتشابكة. شايفين مثلا بعض المثال أزقة ترسم في معين، بعدين أزقة متقاطعة ضمن مجموعة رسم هندسي أو رسم بناء. بعض الأحيان من جانب أمني لكي يخفون الوصول إلى النهاية يخلون الأزقة بشكل تنفتح على بعضها البعض حتى تغل في المسير، في النهاية ترى نفسك رجعت من البداية بدل أن تصل إلى ماذا؟ إلى النهاية. لما الترتيب مهم؟ بعض المجمعات السكنية الأمنية أو ما شابه ذلك من هذا القبيل. جمع المعلومات الآن في مراكز المعلومات، منظومة المعلومات يرتبون المعلومات بشكل أنت ما تقدر تألف بينها تلتفت إلى أسرار الأحداث والحقائق. هي موجودة مؤثرة. إذن الترتيب بالغ الأهمية. القرآن في الحقيقة كما يقول بعض المحققين ونعم ما يقول، القرآن أعظم مصدر لتاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولتاريخ بدء الإسلام إلى انتهاء وفاة رسول الله، بل إلى تنبؤات القرآن بمستقبل المسلمين. زين، هذا التاريخ أعظم مصدر بعد، لا لبس فيه ولا ماذا ولا التباس. لكن هذا المصدر إذا الترتيب فيه لم يتقن تلتبس عندنا الأحداث. هذا الحدث تسند لهذه الفئة أو لتلك الفئة أو لهذه المجموعة أو لذاك المجموعة، لهذا الشخص أو ذاك الشخص أو تلك الأشخاص. بالتالي الملفات سوف تتراكم وتتداخل فوق بعضها البعض. بعد دعونا نضرب مثال آخر لأهمية التدوين يا أخوان، التدوين ومراعاة الترتيب. تدوين الترتيب وليد التدوين وكيفية الجمع. لو أنت عندك كتاب في علم العلوم اكتثار في علم من العلوم. أي علم من العلوم؟ هذا الكتاب لو كان أوراق في منزل إضبارة وانفرط عقد الإضبارة ولم تكن صفحاته مرقمة، ولست أنت مؤلف هذا الكتاب، غيرك هو المؤلف، حين تستطيع أن تهتدي إلى الترتيب بين الأوراق؟ صعب. حينئذ هل ستكون استفادة البشرية؟ افرض مؤلف من المؤلفين عند كتاب مهم جدا، كتاب جدا مهم، فيه نقاط، ابتكارات، نظريات، قواعد، لكن هذا الكتاب للأسف بدأ ما طبع، وهذا الكتاب لم تكن صفحاته مرقمة ولا فيها إشارة على الصفحة الأولى، الثانية، العاشرة، الخمسين، المئة، الألف، واختلطت الأوراق. يمكن للبشرية الاستفادة منها؟ يمكن. يمكن للمتخصصين في ذلك العلم الاستفادة منها؟ يمكن طبعا، وبنسبة عظيمة أيضا، لكن كيف لو كان الكتاب مرتبا مبوبا الاستفادة منه كيف ستكون؟ أعظم وأعظم. انت ليش تروح بعيد؟ انت الان لو كنت وفقت لتاليف كتاب واشتبه عليك الامر، لم ترقم ذلك الكتاب وجعلت في اضباره، وفجاه اتى طفل او لا اتى كهل لكنه عامي لا يلم بعلوم هذا الكتاب، وجعل الأول آخر والآخر أول، وتأتي أنت تقول له ما صنع جهد مال 20 سنة، طبعا قد تعبت عليه وجهدت عليه، ضيعت أنت في لحظات. وفيما أنت إذا ما عندك علامات وإشارات لترتيب الصفحات ماذا سيصنع صديق؟ كأنما سنين تحتاج إلى بناء هذا البناء العلمي من جد وجديد. لاحظوا أهمية الترتيب كم هي. كم هي بالغة التأثير؟ لذلك نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام نصر على أن الأعلم بالقرآن هو علي بن أبي طالب بهذا السبب. إذا كما قرأنا الروايات سنقرأها كثير، إذا الصحابة هم أنفسهم يعترفون أننا لا علم لنا محيط بكل الترتيب، ترتيب الآيات وترتيب السور، فهل يوكل إليهم جمع القرآن وتدوينه أو يمكن لعلي بن أبي طالب؟ الذي هو يقول عكس ما يقوله الصحابة، كلهم يقولون لا أدري لا أدري، قرأنا. أبو بكر يقول أنت شاب غير متهم، قم لنا بهذه المهمة، هو لم يستطع أن يقوم بها. عمر يقول لزيد بن أبي قم أنت بها، هناك شاهدين كذا، لا يلم بكل ذلك. عثمان بن عفان كذلك، أبي بن كعب كذلك، زيد بن ثابت قرأنا ونقرأ، متواتر عندهم. لسنا نحن نقول تراث الحديث عند أهل السنة هو ينادي بالتواتر، أن الصحابة يقولون لا ندري لا ندري لا ندري لا ندري، بينما تراثنا وتراثهم عن علي يقول أدري أدري أدري. وكيف يؤتمن من هو داري ومن هو ما داري؟ ما داري ما داري، أما الداري غير داري، كما في الرواية عنه عليه السلام: أنا أعلم بكل سورة وبكل آية، أفي سهل نزلت أم في الجبل أم في كذا أم في أي حادثة أم في أي واقعة. وتأويلها وتنزيلها وتفسيرها وظاهرها وباطنها، الترتيب أمر مهم. الآن لاحظ هنا إعياء عند الصحابة عن العلم وقدرة العلم بترتيب القرآن بترتيب الآيات. أنا ما أستطيع أن أبحث في حقيقة القرآن وتاريخ جمع القرآن وقواعد علم تفسير القرآن، لا أستطيع أن أبحث فيه بمنأى عن علي. واقعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تارك فيكم شيئين معا، ما يمكنك تفكك هذا عن هذا. سبحان الناس، سبحان الرب الذي نسج بين الاثنين، علم وكتاب وعلم أزلي. منسوج مع العتمة الطالب. أوضح لكم دعوني هذا المطلب بعد. لاحظوا الآن يقولون في العلوم: كيمياء، علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم البيئة، علم الأحياء، علم الرياضيات، علم الهندسة، علم الإدارة، علم القانون، علوم المختلفة، منظومات العلوم المختلفة. يقولون ماذا؟ نصف العلم في أي علم يعتمد على المواد، والنصف الآخر في العلم يعتمد على ماذا؟ على الترتيب، على التأليف، على التنظيم، يعني الترتيب. الآن افرض معادلة معقدة رياضية، مجهول رياضي معقد، كثيرا ما الأزمة في مجهولية هذه المعادلة ليست هي المواد، المواد موجودة، الأزمة في من؟ ممارين بعلم الرياضيات في المدارس. الأزمة هو كيف ترتب المعادلات لتستنتج ماذا؟ النتيجة المجهولة. تذكرها في دروس الرياضيات؟ أوه عجيب، ها طريق حل سهل لهذه المسألة الرياضية المعقدة. بس من يلتفت ترتيب مسار؟ شوف الترتيب جد مؤثر. مجهولات علم الكيمياء، مجهولات علم الفيزياء، مجهولات علم الهندسة، مجهولات علم الإدارة، القانون، أكثر واكثر. الترتيب هو مفتاح الحل للاستنتاج. فكيف إذا كان في العلوم هكذا، فكيف بك بأعظم مصدر العلم هو القرآن؟ ترتيب يكون شيء هين. لذلك بقدر ما للقرآن من عظمة، في الحقيقة بقدر ما للترتيب من أهمية. من يلم به؟ سيأتي في رواية أهل البيت، حتى في روايتهم: أتاهم علي بعيد قليل من وفاة رسول الله بمصحفه الجامع، رفضوا. طبعا في أسباب لرفضهم لا تخفى عليكم، يراد جمع وتدوين القرآن بنمط آخر هم يشرفون عليه. لذلك لاحظوا هذه الرواية، الرواية 89 في هذا الكتاب، هذه الرواية خرجت أيضا في عند ابن كثير في فضاء القرآن، ابن حجر في فتح الباري، السيوطي على كل وإن كان مصدر الأصل هو هذا أكثر منهم. المهم أن في هذا أن جمع تدوين القرآن من قبل عثمان امتداد وبناء على ما بناه الخليفة الأول أبو بكر والثاني عمر من هيئة جمع وتدوين، يعني امتداد لما ساروا هم عليه. علي بن أبي طالب في يوم الشورى بعد مقتل عمر عندما أراد عبد الرحمن بن عوف أن يبايعه: أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين. قال: أما كتاب الله وسنة النبي فنعم، وأما سيرة الشيخين. فأحد سيرة الشيخين في جمع وتدوين القرآن الكريم، فلا. قال دي مهمة، بينما عثمان واصل نفس المنهج، وهذه لقطة مهمة. لاحظوا التعبير: وكان قالوا، قال لهم عثمان ماذا؟ فبعثوا إلى الربعة، يعني الكتب المجتمعة التي في بيت عمر اللي من جمع القرآن، فجيء بها فبني عليها. قال: فكان، وكان عثمان يتعاهدهم، فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروه، رغم ذلك عندهم اختلاف. فقلت لكثير وكان فيهم في من يكتب: هل تدرون لما كانوا يؤخرون؟ قال محمد: فظننت ظنا أنهم كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدا بالعرض الآخر فيكتبونه على قوله. على كل المقصود أنه يعني سياسة عثمان في جمع وتدوين القرآن بنيت على سياسة الشيخين. الآن هي سياسة علمية، سياسة تدوينية، برنامج كذا، هذا أمر يجب أن يدقق فيه. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. عليكم السلام.